أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. البحث السادس، المواطنة. لفظ المواطنة مشتق من لفظ الوطن، ولفظ الوطن في اللغة والشريعة الغراء يختلف معناه عن لفظ الوطن في المصطلح الحديث. أما الوطن في اللغة العربية فهو عبارة عن محل إقامة الإنسان، وفي الشرع يختص لفظ الوطن بمحل إقامة الإنسان ويشمل مسقط رأسه. فإذا ولد الإنسان في مكان قالوا هذا وطنه، وإذا أعرض عن هذا المكان واستوطن مكانا آخر قالوا هذا بلده ووطنه. فالمراد بالوطن في الشريعة واللغة العربية مكان الإقامة الدائمة، بخلاف الوطن في المصطلح السياسي الحديث يراد به حدود الدولة التي يقيم فيها الإنسان. فلو كانت الدولة صغيرة بصغر البلدة التي يعيش فيها قالوا هذا وطنه، فيصير يتحد الوطن الشرعي واللغوي والسياسي. وإذا كان يقيم في بلدة أو قرية ضمن دولة كبيرة كالصين الشعبية أو الولايات المتحدة الأمريكية قالوا هذه دولته. إذن الفرق بين الوطن في المصطلح الشرعي والوطن في المصطلح السياسي أن الوطن في المصطلح الشرعي يختص بخصوص البلدة القرية اللي يعيش فيها المحلة التي يعيش فيها. لذلك يبدأ حساب المسافة من وين؟ من غياب أذان بلدته أو من خفاء جدران بلدته. إذا خفيت الجدران أو غاب الأذان فقصر، يبدأ السفر من حدود بلدته. بلدته هي وطنه، باصطلاحنا ديرته، هذا الوطن اللغوي والوطن الشرعي. وأما الوطن في المصطلح الحديث يراد به الحدود الجغرافية للدولة التي تعيش ضمنها. فرق كبير بين الوطن في المصطلح السياسي وبين الوطن في المصطلح اللغوي والشرعي، لكن يشتركان في شيء، وهو إن الوطن ناظر إلى الأرض، يختلفان في حدود الأرض. حدود الوطن الشرعي حدود البلدة التي ولدت فيها أو اتخذتها موطنا. وأما حدود الوطن السياسي فهي الحدود الجغرافية التي حددت للدولة التي تسكن في إحدى محلاتها أو قراها أو مدنها. بحثنا عن مفهوم المواطنة بلحاظ المفهوم اللغوي أو الشرعي أو السياسي، الجواب بحث المواطنة بحث جديد، ويمكن أن يبحث مفهوم المواطنة في ثلاث حقب تاريخية. الحقبة الأولى ما قبل ميلاد المسيح عليه السلام، فيبحث عن مفهوم الوطن في اليونان وأثينا. الحقبة الثانية مرحلة العصور الوسطى، فيبحث عن مفهوم الوطن في أوروبا. مرحلة ثالثة العصر الحديث، ويبحث عن مفهوم الوطن في العالم. إذن مفهوم الوطن والمواطنة بالمصطلح الحديث من المفاهيم الحديثة. وهذا البحث عادة يبحث في المذهب السياسي لا في علم السياسة. فما هي الرؤية المعرفية للماركسية والرأسمالية والنظرية الإسلامية للمواطنة؟ ولكن بما أن المواطنة تترتب عليها أحكام وهي الحقوق والواجبات، يعني المواطن عليه حقوق تجاه الدولة وله حقوق من قبل الدولة وعليه واجبات تجاه الدولة. عليه واجبات أن يصوت، ينتخب، ما يخل بالأمن، هذا أمور واجبة على المواطن، وله حقوق أن تحفظ الدولة أمنة، توفر إليه فرص العمل والعيش الكريم. إذن مصطلح المواطنة ليس مصطلحا إسلاميا بل مصطلح غربي حديث. وبالتالي يا أخي يا أخي، إحنا إذا ما ندرس المواطنة، ندرس المواطنة في الفكر الإسلامي أو ندرس المواطنة في العصر الحديث؟ افتونا مأجورين، يلا جاوبوا. نحن ندرس المواطنة في العصر الحديث ونوضح نظرة الإسلام لها، لأننا ندرس المواطنة في الفكر الإسلامي. بحثنا المواطنة في الفكر المعاصر وفي العصر الحديث، وما هي نظرة الإسلام لها؟ فما هو تعريف المواطنة؟ عرف المصنف سماحة السيد صدر الدين القبنشي المواطنة بأنها العضوية في الأمة. فالمواطن المسلم هو الشخص الذي ينتمي إلى الإسلام ويعتبر نفسه عنصرا في الأمة الإسلامية. وهكذا المواطن العربي ضمن الأمة العربية، والمواطن الفرنسي ضمن الأمة الفرنسية. إذن عرف المصنف المواطنة بأنها العضوية في الأمة، فحدد المواطنة بأساس فكري ولم يحدد المواطنة بأساس أرضي. إلا أن هذا التعريف لا نقبله. والصحيح في تعريف المواطنة أنها عبارة عن عضوية الفرد في بلد ما، فأخذ في عنوان المواطنة البلد والدولة، فلفظ المواطنة مشتق من الوطن، والوطن في الفكر الحديث ناظر إلى الحدود الجغرافية للدولة التي تحكم أرضا معينا. فالمراد بالمواطنة عضوية الفرد لوطن من الأوطان لبلد من البلدان، وهو ما نعبر عنه اليوم بالجنسية. ازدواج الجنسية ممكن أو ممنوع بحسب قانون البلد؟ بعض الدول تجيز وبعض الدول لا تجيز. يا أخي يا أخي، كيف تعرف المواطنة المشتقة من لفظ الوطن وأنت بنفسك تقر بأن الوطن في المصطلح الحديث ناظر إلى الحدود الجغرافية، وتجعل المواطن عبارة عن العضوية في الأمة، ولا تجعل المواطن عبارة عن العضوية في الوطن؟ هذا غير صحيح. بحثنا في مفهوم المواطنة شرعا وإسلاميا، أو مفهوم المواطنة في العصر الحديث؟ جاوبوني. عصر الحديث. لاحظ السيد القبان شو يقول. أول عبارة، المواطنة في الإصطلاح الحديث عبارة عن العضوية في الأمة، لم يذكر المصدر. الآن البحث سهل، وانت الآن قاعد الآن عندك الموبايل، انترنت اكسبلورر، جوجل، اكتب تعريف الأمة، تعريف المواطنة، تخرج إليك تعاريف، لن تجد تعريفا واحدا يقول هو العضوية في الأمة. كل التعاريف ناظرة إلى العضوية في البلد، العضوية في الدولة، العضوية في الوطن. ومفهوم الدولة والوطن النظام ناظر إلى الحدود الجغرافية إلى البلد. وللأسف الشديد قد خلط المصنف بين المذهب السياسي وعلم السياسة. فبلحاظ المذهب السياسي الإسلام يشير إلى الأمة وتكوين الأمة المسلمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني جماعة يدعون إلى الخير، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والمسلم عضو في الأمة الواحدة. ففرق كبير بين عضوية المسلم في الأمة وعضوية الفرد في البلد والوطن. عضوية الفرد في الأمة لا يقال لها مواطنة، يقال لها انتماء إلى الدين أو المذهب أو الفكر. فكلنا أعضاء في الأمة الإسلامية الرحيمة، لكن لا يقال كلنا أعضاء في الوطن الإسلامي. يمكن ما نعيش في الوطن الإسلامي، نعيش في أوروبا في مكان آخر. إذن فرق كبير بين العضوية في الأمة، يعني العضوية بلحاظ الانتماء الفكري الانتماء العقائدي، وبين العضوية في الوطن والدولة والبلد، وهذا ما يصطلح عليه بمصطلح المواطنة. وبالتالي هذا البحث من بدايته صفحة 163 إلى نهايته صفحة 181 خلط بين مفهوم الأمة والعضوية في الأمة وبين مفهوم المواطنة، ولكن لا يخلو من فائدة. الواجبات والحقوق، كل مواطن إذا ثبتت له المواطنة تثبت له حقوق وعليه واجبات. كل دساتير العالم إذا تفتحها يوجد فصل تحت عنوان الحقوق والواجبات، لأن الدستور يبدأ بمبادئ عامة تمهيدية، ثم الحقوق والواجبات للمواطن، ثم مؤسسات الدولة، السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، ثم أحكام ختامية. فما هو الواجب على المواطن وما هي الحقوق التي تثبت للمواطن؟ الجواب: حقوق المواطن حقوق كثيرة، أهمها أمران أساسيان. الأول: أهليته للتصويت إذا وصل إلى السن القانوني، والثاني حماية الدولة له في الداخل والخارج. الدولة مسؤولة عنه، إذا اختطفوه جرى له شيء في الداخل والخارج هذا من مسؤولية الدولة، هو من رعايا هذه الدولة التي ينتمي إليها. لذلك تجد الكثيرين يأخذ له جنسية بريطانية وجنسية أمريكية حتى إذا لاحقوا خل هذا مواطن أمريكي أو مواطن إنجليزي. للأسف الشديد وصلنا إلى هذا المستوى. وأما الواجبات أولا الالتزام بالقانون، ثانيا دفع الضرائب، وهناك واجبات أخرى كالخدمة في القوات المسلحة وغيرها إذا كان التجنيد إجباريا. شروط المواطنة: متى يصبح الفرد مواطنا؟ تختلف الدول، ولكن تكتسب المواطنة في أغلب الدول بأحد طريقين. الطريق الأول: الولادة في البلد، وهذه عضوية قهرية، بل بعضهم إذا توضع المرأة بالولد في الطائرة ضمن الحدود الجوية للدولة يعطونه جنسية لأنه ضمن الحدود. الثاني: التجنيس، وهي عضوية اكتسابية. إذن المواطنة إما قهرية وإما اكتسابية. المواطنة القهرية بالولادة، والمواطنة الاكتسابية باختيار الفرد رغبته وتقديمه للطلب وموافقة الدولة. جيد، كثير من الدول عندها شروط لكي يحصل الإنسان على الجنسية، ذكر المصنف 6 شروط. أغلب هذه الشروط يا أخي في مقام العمل كلها نظرية بس حبر على ورق. في مقام العمل بقول لكم شلون الواحد يحصل جنسية. طبعا اللطيف أنا أحن ما عندي جنسية ولا جنسية لا بحرينية، الجنسية البحرينية ساقطة وغيرها، والله لا يحوجنا إلى هالجنسية، وصاحب العصر والزمان ما عنده جنسية. خب الشرط الأول الإقامة في البلد. أنت إذا تريد جنسية تقيم في البلد، الآن 27 سنة في إيران، 27 سنة. بعض الدول مثلا يشترطوا 5 سنوات. الآن في العراق إذا تتزوج عراقية وتقيم 5 سنوات يعطونك، لازم 5 سنوات ومتزوج عراقية. طبعا الآن في إيران توسعوا في إعطاء الجنسية، مثلا إلا أمة إيرانية يعطونا جنسية، إذا أمة إيرانية أو إذا هو مولود في إيران وأمة مولودة في إيران يعطونا جنسية، يعني هو مولود في إيران وأبوه مولود في إيران يعطونا جنسية. اثنين معرفة لغة البلاد. 3 حسن السلوك. 4 تفهم النظم السياسية للدولة. 5 عدم تأييد المنظمات المعادية للحكومة الشرعية. 6 يمين الولاء والإخلاص. الآن أغلب الدول إذا تريد جنسيتها أغلب هاي الشروط مو معتبرة. لما دخلت سوريا حافظ الأسد في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي أيام اتفاقات أوسلو ووادي عربة، وشاع في الإعلام أن سوريا سوف تصالح، وإذا صالحت سوريا سينقطع السلاح عن حزب الله لبنان، لأن الطريق لإيصال السلاح لحزب الله إما عن طريق البحر الأبيض المتوسط، وإسرائيل المحتلة تحاصر البحر، وإما عن طريق سوريا لأن لبنان ليس لها حدود برية إلا مع سوريا. ففي مقابلة صحفية سأل السيد حسن نصر الله أيده الله الأمين العام لحزب الله، قالوا لو افترضنا أن حافظ الأسد سيصالح، وهو معروف ما كان يريد صالح لأن هذا استسلام وليس سلام، ولكن قالوا له لو افترضنا أن حافظ الأسد صالح لن يصلكم السلاح الإيراني، لأنه يجيب الطائرات من طهران إلى سوريا ومن سوريا عبر البر إلى حزب الله لبنان، سينقطع السلاح عنكم وستنخمد المقاومة. فماذا كان الجواب؟ سيد حسن قال اللي عنده هيك يعني فلوس وعلاقات بيعمل كل شيء، السوق السودة فيها كل شيء، يعني يتوقف السلاح على طيران من طهران إلى سألوا الله يرحمه الشيخ هاشم رفسنجاني، قال ما يحتاج طائرات، احنا نعطيهم فلوس ويشترون، ما يحتاجون نرسل لهم طائرات. بصراحة تكلم الشيخ هاشمي رفسنجاني رحمة الله عليه. فاللي عنده فلوس وعلاقات بكل شيء يعمل، اللي يريد جنسية فلوس وعلاقات خلاص ولا تحتاج لها الشروط الستة. بل الدول تعلن الآن تركيا إذا تشتري شقة باسمك $250,000 $250,000 يعطونك جنسية. كل هالشروط رايحة، لا تقيم في البلد ولا تعرف اللغة التركية ولا عندك حسن سيرة وسلوك ولا تفهم النظم التركية ولا أي حزب العمال الكردستاني ولا يمين ولا أغلب الدول الآن فلوس، بما في حتى بعض الدول الأوروبية تدفع فلوس تحصل على الجنسية الرومانية أو الجنسية الجورجية وتدخل الاتحاد الأوروبي حتى تعرف أن عدالة الأرض هي ليست عدالة. خب المواطنة في المفهوم الإسلامي، لما كنت في أوكرانيا كان في باكستانية ما شافوا البحرين، عندهم جنسية بحرينية في أوكرانيا، شفناهم ما عندهم جنسية، ما شافوا البحرين ولا يعرفون يتكلمون، يعني باكستان وأردن يتكلمون، وصلهم الجواز البحريني وهم في باكستان. عدالة الأرض هذه الآن حبر على ورق، يجيك بالبريد المسجل. ما المواطنة في المفهوم الإسلامي؟ الآن يطبق المواطنة على المفهوم الإسلامي. هي المواطنة مفهوم آخر، وعضوية الأمة مفهوم آخر. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. في آية أخرى القرآن الكريم يقول: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. الظالم أهلها، هذا لما قالوا لي ابقى في لندن بعد ما خلصنا العشرة، قلت لهم ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، كيف تصبرون في هالبلد؟ واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. جيد، المصنف يستفيد هكذا أن المواطنة الإسلامية أعضاؤها ومواطنوها، المواطنون هم المسلمون فقط، دون غير المسلمين، ولكن هناك واجب أخلاقي على المسلمين هو الدفاع عن المستضعفين. شروط المواطن في الدولة الإسلامية أهمها حقان: الأول حق المساهمة في الحكم بالتصويت والترشيح واستلام المناصب، الثاني حق الحماية من قبل الدولة الإسلامية. جيد، المصنف طبق مفهوم المواطنة على الأمة الإسلامية، اصطدم بإشكال: ماذا تفعل بالمسلمين غير المقيمين في الوطن الإسلامي؟ عندنا مسلمين في الصين وفي أوروبا وفي الأمريكتين، فهل هؤلاء مواطنون في الدولة الإسلامية أو لا؟ يذكر معالجتين: المعالجة الأولى لأبي الأعلى المودودي، وهو المفكر الذي استقت منه داعش وغيرها أفكارهم، ولكن مفكر هندي. أبو الأعلى المودودي عنده كتاب اسمه تدوين الدستور الإسلامي، في صفحة 56-57 يذكر شرطين للمواطنة: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني الهجرة إلى دار الإسلام واتخاذها وطنا له. وبالتالي الموجود المسلم الموجود في أوروبا وأمريكا واستراليا ينطبق الشرط الأول عليه الإسلام، ولا ينطبق الشرط الثاني عليه وهو الهجرة إلى دار الإسلام. سؤال: من أين استفاد الشرط الثاني الهجرة إلى دار الإسلام؟ استفاده من قوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. لكن هذا الاستدلال ليس بصحيح، لأن هذه الآية ناظرة إلى حادثة خاصة، وهي هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة، وكانت الهجرة إلزامية. وذكرت الآية هناك أمور خاصة، مثل انعدام الولاية. من قال الآن أن المسلم إلا موجود في أوروبا أو أمريكا أو أستراليا إذا لم يرجع إلى البلد الإسلامي تنقطع الولاية بيننا وبينه، والمودة تنقطع بيننا وبينه؟ الآية تشير إلى انقطاع الولاية والمودة والرابطة العاطفية، لأن الهجرة كانت واجبة وفيها إلزام. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. ولذلك العباس ما هاجر في الأخير، العباس ابن عبد المطلب عم النبي في الأخير هاجر. إذن هذه الآية لا تصلح للدليل على اشتراط الهجرة إلى دار الإسلام. المصنف حفظه الله يتبنى رأي آخر، رأي الثاني يقول توجد ثلاثة شروط. الشرط الأول الإسلام، وهذا صحيح. الشرط الثاني أن يكون المواطنون في البلد الإسلامي. ومن أين هذا يستفيد؟ يستفيد من وثيقة المدينة. طبعا وثيقة المدينة سندها ضعيف ومروية تاريخيا في السيرة الحلبية وسيرة ابن هشام، ويستفيد أيضا من صلح الحديبية. صلح الحديبية فعلا الاتفاقية صار بين النبي والمشركين أنه الذي يلتحق بالمسلمين على المسلمين أن يردوه على قريش إلا إذا وافقوا قريش، وأما الذي يلتحق من المسلمين بقريش فإن قريش لا يردونه. هذا كان مقتضى الاتفاقية. أبو جندل بن سهيل هذا خرج من مكة والتحق بالمدينة والنبي رده، قال أنا لا أخون العهد والميثاق، اتفقت وياهم. وتأذى أبو جندل، النبي قال له اصبر، قال له اصبر وإن شاء الله. النبي هكذا قال له صفحة 174: يا أبا جندل احتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، إنا قد عقدنا بيننا وبين القوم عقدا وصلحا إلى أن يقول وإنا لا نقدر بهم. إذن الشرط الأول في المواطنة الإسلام، الشرط الثاني قبول الدولة الإسلامية إعطاء المواطنة. لاحظ يا أخي رد رجع المصنف إلى أن المواطنة راجعة إلى الدولة وليس إلى الأمة. هو الآن قاعد يلتزم بشي ما التزم به، واضح ولا؟ هو قال المواطنة العضوية في الأمة، هذا اللي موجود في الأمريكتين واستراليا وأوروبا عضو في الأمة ولا؟ نعم. ويقول الدولة ما تعطيه المواطنة، تعطيه وفق اتفاقياتها. إذن هو يلتزم بما نلتزم به، أن المواطنة هي عبارة عن عضوية الفرد في البلد والوطن، ونحن نلتزم بهذين الشرطين اللذين ذكرهما: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني قبول الدولة إعطاء العضوية والجنسية والمواطنة للمسلم وفقا للاتفاقات التي تحيط بهذه الدولة. مثل ما الآن إيران، تبي تقول كل أبناء الأمة الإسلامية مواطنين إيرانيين، تتحمل ما لا يطاق. يشترط أن يكون مسلما وأن يكون الدولة تعطيه حق العضوية والجنسية والمواطنة. جيد. الثالث، الشرط الثالث إطاعة الإمام وعدم الخروج عليه. ويستدل المصنف بمن خرج على أمير المؤمنين عليه السلام فقال عليه السلام: كونوا حيث شئتم، وبيننا وبينكم أن لا تسكبوا دما حراما، ولا تقطعوا سبيلا، ولا تظلموا أحدا، فإن فعلتم نبذت إليكم الحار. يستفيد المصنف من هذه الرواية أن المواطنة تسقط بالخروج على الإمام. إلا أن هذا الشرط الثالث لا نقبله، غير صحيح. يبقى هو مواطن لكن مارق، يعني المواطن ما يعدم، المواطن إذا زنى والعياذ بالله ما يعدم ما يرجم. فإذا ارتكب المواطن جرما استحق الجرم، واستحقاقه للجرم كالرجم أو القتل أو الإعدام أو الحرب لا يلغي المواطنة. واضح إن شاء الله؟ وبالتالي نحن نلتزم بالشرط الأول والثاني اللذين ذكرهما، الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني إعطاء الدولة الإسلامية للفرد حق الجنسية وحق المواطنة. أما الشرط الثالث أنه لو قام على إمام المسلمين هذا لا يسقط الجنسية، بل أمير المؤمنين لما قاموا عليه وقال كافرا ما أفقهه، الإمام ماذا قال؟ ولك عطاؤك من بيت المال إلا أن تشق عصا المسلمين، يعني إلا أن تقوم بفتنة في الواقع الخارجي، في هذه الحالة يختلف التكليف. خوب، يبقى الكلام في الرعاية غير المواطنين، يعني يوجد يهود مسيح نصارى، هؤلاء على قسمين. القسم الأول أهل ذمة وهم أهل الكتاب السماوي اليهود والنصارى، وقسم آخر ليسوا أهل ذمة مثل الوثنيين. المواطنة في المفهوم الإسلامي تثبت للمسلم، ما تثبت لغير المسلم، هذا حسب دعوة المصنف. نعم أهل الذمة من اليهود والنصارى هم ماذا؟ رعايا. ويذكر أحكام أهل الذمة، يذكر أربعة أحكام. الأول أن يكون أهل الذمة من أهل الكتاب يهود ونصارى، بعضهم يدخل المجوس والصابئة كالسيد القائد الخامنئي حفظه الله، بعضهم لا يقصرها على اللي هو اليهود والنصارى. الشرط الثاني دفع الجزية، والجزية يحددها حاكم المسلمين وولي الأمر. الشرط الثالث أن يبقى أهل الذمة على دينهم ولكن لا يعمروا كنائسهم ومعابدهم وما يأثرون على المسلمين. والشرط الرابع والأخير موافقة الدولة الإسلامية وقبولها. طبعا المصنف استدل بوثيقة معروفة صفحة 178 يسمونها وثيقة المدينة. هذه الوثيقة استدل بها المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدين في على نظريته ولاية الأمة على نفسها. شمس الدين لا يرى أن الولاية للفقيه، وإنما يرى أن الولاية للأمة، والأمة ولية نفسها. وبالتالي قال بمشروعية الدولة المدنية في الفكر السياسي الحديث إذا تم الانتخاب. استدل بوثيقة المدينة. أولا وثيقة المدينة وردت في كتب التاريخ ولم ترد في كتب الروائية عند الشيعة الإمامية، وسندها ضعيف. ثانيا لم يعمل بها لأن اليهود نكثوا، طبعا بدايتها هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وآله بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس. ثم بعد ذلك يقول في فقرة أخرى وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم. فيشير إلى أن اليهود تبع وليسوا أمة واحدة. طبعا هذا ناظر إلى مفهوم الأمة وليس ناظرا إلى مفهوم المواطنة. الشيخ المرحوم محمد مهدي شمس الدين بحث مفهوم المواطنة في كتبه المختلفة والدكتور الذي كتب كتابا عن شمس الدين، كتابين عن شمس الدين، أيضا كتب عند مجموعة مقالات طبعوها في بيروت تحت عنوان المواطنة. هناك الدراسة أعمق بكثير من هنا حول المواطنة في الفكر الإسلامي. البحث السابع، الشعب وقواه السياسية، يعني الأحزاب وقوى الضغط، يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.